بالنسبة إلى اللجان الدائمة على مستوى البرلمان بغرفتهم باستطاعتهم تعيين لجنة إعلامية لتقصي الحقائق في مادة أو في محور إعلامي والانتقال إلى الولايات. هذه أشياء جديدة وردت في الدستور أعطت هذه الصلاحيات للبرلمان بغرفته. لابد من خلق قانون عضوي يكيف هذا التعديل الجديد. بالنسبة للتجوال السياسي فيما سبق لم تكن هناك مادة صريحة تنص أو تمنع أو تعاقب أو تجرد النائب من التجوال السياسي. الآن حددت المادة الدستورية وذكرت على سبيل الحصر وحددت الكيفية التي يتم بها تجريد النائب إذا غير الموقع السياسي أو اللون السياسي بدون استشارة الحزب طبقا لما أعلن عليه الدستور النتائج الدستورية. وبالتالي لابد من وضع الكيفية في قانون عضوي ينظم ذلك. أيضا بالنسبة إلى الاقتراح قلت اقتراح اختار المجلس الدستوري. كل هذه المسائل هي مسائل جديدة وبالتالي لا بد من تحديدها. ثم الدورة البرلمانية فيما سبق كانت دورتين ويحددها القانون العضوي. الآن دورة واحدة فقط لا بد أن يحددها القانون العضوي. إذن لا بد أن يكيف أو تكييف القانون العضوي على ضوء التعديلات وتترجم بطبيعة الحال بقانون عضوي جديد.
حورية جرجال عن التلفزيون.
معالي الوزير صباح الخير. صباح الخير الحضور. صباح الخير المستمعين. تعديل الدستور أفرز الكثير من الحراك السياسي من عارض ومن أيد ومن رأى فيه شيء إيجابي لمسار ديمقراطي بالجزائر. هناك جهات أخرى إقليميا ودوليا تتابع هذا النشاط وهذا الحراك وهذا الموعد الذي الكثير من المتتبعين يعتبرونه بمثابة امتحان تختبر فيه مرة أخرى الجزائر بمدى استقرارها وتماسكها اجتماعيا وسياسيا. معالي الوزير هناك من عاتب أو عارض فكرة التصويت. هناك من رأى ربما يعني التوجه نحو الاستفتاء كان أجدى. يعني وجدت ضررة التخالف وقد نوافق وقد نعارض. لكن الآن المهمة الآن على النواب بغرفتيه يعني مهمة صعبة وثقيلة. والاكتساب ثقة الشعب مرة أخرى من خلال هذا الموعد التاريخي. ونحن نعيش مرحلة صعبة من ناحية الاقتصادية والتي الجميع مدعو فيها للعب دور يساهم بما يسمى الآن المسعى نحو التقشف. حتى النائب يكتسب مرة أخرى ثقة من أعطوه يعني أصواتهم. كيف يمكن للبرلمان بغرفتيه نواب البرلمان كيف يمكن اكتساب ثقة الشعب مرة أخرى بعد تعديل الدستور؟ يعني هناك رسالة وهناك أمانة يحملها النواب. فكيف يمكن أن يقتلع هؤلاء النواب مرة أخرى ثقة الشعب بما أن الاستفتاء الآن هو بين أيديهم؟ وشكرا لكم.
بداية عندما نقول بأن هناك دول أجنبية أو هناك آراء أجنبية ترى بأن كذا وكذا لابد أن نتكلم على السيادة الوطنية وأن نحترم السيادة الوطنية وأن لكل دولة قانون يسمو فوق القوانين وهو الدستور. إذن الدستور هي مرجعية القوانين. لذلك في بعض الأحيان نحتكم إليه بعدم دستورية أي قانون أو بعدم قانونية أي قانون. هذا كتمهيد. أعود وأقول بأن فخامة الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد هذا الرجل الذي قدم الكثير للجزائر منذ أن جاء إلى سدة الحكم ولا ينكر ذلك إلا جاحد. ونحن أنتم كإعلاميين والمثقفين والطبقة السياسية وحتى الدول الخارجية تعلم جيدا بأن الجزائر قبل 99 كانت مدينة ب40 مليار دولار. وبعد مجيء الرئيس في أول وهلة قطع على نفسه أن يقوم بإصلاحات عميقة سياسية واجتماعية واقتصادية لا ينكرها إلا جحد، وباشر ذلك بأسمى قانون وهو قانون المصالحة الوطنية الذي الآن هو محل اقتباس في دول، وأذكر العراق فهي مقاربة الآن لبعض الدول لاقتباس ما جاء في مضمون هذا القانون وهو المصالحة الوطنية الذي آخى بين الجزائريين ليمر بعدها إلى الإصلاحات العميقة والتغيير الاقتصادي والاجتماعي، وخرجت الجزائر من العشرية السوداء ببناء اقتصادي لا بد أن ترجم على أرض الواقع بأخطاب جامعية في كل ولاية، بإنشاء طريق سيار، طرقات، سكنات اجتماعية. أنا أطرح سؤال لكل من أراد أن يجيب، هل هناك دولة عربية إفريقية تمنح سكن اجتماعي مجانا للمواطن؟ كم من سكن شيد وكم من وظيفة أنشئت للشباب وكم من هيئات تدعيم الشباب، ثم كرس دور المرأة، أعطى للمرأة المكانة المعززة وأن تساهم بجانب الرجل في البناء المؤسسات والسياسي. هذه إصلاحات لابد أن نقر بها وأن نعترف بها، ثم أن الرئيس استجابة للشريحة العريضة للمواطنين، استجابة للأحزاب السياسية، استجابة للمجتمع المدني الذين ما فتئوا أن يطالبوا بتعديل دستوري وأن يحدد على سبيل المثال العهودات السياسية وأن يمنح المعارضة وسائل أخرى للممارسة داخل البرلمان وأن وأن وأن. إذن كل هذا ترجم بتعديل دستوري الذي قطع أشواط كثيرة، أشواط كثيرة. وإذا قمنا بقراءة بسيطة للمحاور الأساسية التي جاءت في تعديل الدستور نرى أن هذا التعديل شمل ماذا؟ شمل تقوية الوحدة الوطنية بدسترة الأمازيغية وتعزيز الهوية الوطنية. النقطة الثانية تعزيز دولة القانون دولة الحق والقانون باستقلالية السلطة المالية للسلطة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، تعزيز أو حماية القاضي في ممارسة القضاء، وأيضا تحديد الحبس الكف من استعمال بالتفريط الحبس المؤقت أو تعزيز قرينة البراءة، هذا بالجانب بالنسبة للسلطة القضائية. أيضا عزز مبدأ الديمقراطية بمنح ممارسات جديدة للمعارضة لتمارس المعارضة بالكيفية المريحة، وأيضا أطر التكامل الاقتصادي بإنشاء بتشجيع الاقتصاد المنشئ، وأيضا بحماية الأملاك الوطنية، وأيضا عزز دور هيئات التنسيق، مجلس الأعلى للشباب أعطى عناية على البحث العلمي، دستر المجلس الوطني الاقتصادي، دستر المجلس الأعلى للغة العربية. كل هذه تدخل في إطار المحاور التي أعطت صلاحيات جديدة، وأيضا ترقية أو تعميق الفصل بين السلطات. إذن هنا الدستور كما قلت فيما سبق في البداية أن الدستور هو أعلى وأسمى وثيقة قانونية في البلاد وللجزائر السيادة، وأعطى على سبيل المثال صلاحية فخامة الرئيس في ممارسة صلاحياته بناء على طلب كما قلت الشريحة العريضة للمواطنين، ثم له الحق بالتشريع العادي والتشريع بالأوامر. إذن هنا الدستور لا يمس بالمسائل الأساسية للمؤسسات الدستورية ولا بالسلطة ولا بالحقوق العامة للمواطنين ولا بالمجتمع المدني، لذلك لا يمر على الاستفتاء، فيحق لفخامة الرئيس أن يتجه مباشرة إلى البرلمان بالحصول على 3/4 من الأصوات.
السيد خواني، أهم ما جاء في التعديل الدستوري الفصل بين السلطات، ومدى يعني ارتباط هذا البند بالحريات واستقلالية العدالة، هل ممكن أن توضح لنا هذه الجدلية بين المسألتين؟
الفصل بين السلطات، مبدأ الفصل بين السلطات جاء كمحور أساسي وركز عليه فخامة الرئيس ودعمه بمواد جديدة ترجمت على تغيير مواد أساسية عميقة، وهو إضافة للبرلمان آلية جديدة للممارسة الديمقراطية، هذه ما تسمى بالسلطة التشريعية، أعطاها وسائل جديدة، ومثل الرقابة في الدستور القديم يقول تقدم الحكومة بيان السياسة العامة، الآن في الدستور الجديد وجوبية تقديم بيان السياسة العامة. فيما سبق دور البرلمان هو دور تشريعي ودور رقابي، الآن حدد المدة أو المهلة بثلاثون يوما لمساءلة الحكومة ووجوبية الرد في مدة 30 يوم، ثم أيضا عزز دور البرلمان بالإخطار، وهذه آلية جديدة، عزز دور المعارضة بالجلسات الشهرية، هذه تعزيز للسلطة التشريعية حتى تكون في استقلالية من أمرها وتشرع بكل أريحية وبكل حرية. بالنسبة للجانب القضائي أعطى للقاضي الحرية ويمنع، وحددها بعبارة يمنع أن يتدخل في عمل وظيفة القاضي، أيضا للقاضي حرية، وحدد أيضا عدم التفريط في الحبس المؤقت، وهنا تعزيز قرينة البراءة، ثم استقلالية المالية للمجلس الأعلى حتى لا تمارس عليه ضغوطات. بالنسبة لي يبدو لي السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية تستطيع أن تشرع بالطريقة العادية وتحيل، إذن هنا ما عزز الفصل بين السلطة بإضافة صلاحيات جديدة لكل بطبيعة الحال السلطة على حدة، السلطة القضائية، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
حنان طهري عن القناة الدولية.
بطبيعة الحال الرأي المخالف أو الرأي الآخر بمجيء فخامة الرئيس، منذ مجيء فخامة الرئيس إلى سدنة الحكم أعطى قسطا كبيرا للرأي الآخر، بدليل أننا نجد في بعض الجرائد كاريكاتير ينتقدون فيها الرئيس، ينتقدون فيها أي شخص في صفحات الرادار، ويعني لا تمس بأي جهة من الجهات، لا تسيء إلى الإعلام الذي يقوم بذلك. والآن في الدستور الجديد عزز حماية الإعلام وحدد له الحماية اللازمة لأداء واجبه الإعلامي دون اللجوء أو دون مقاضاته، وهذا آلية تبين للداني والقاصي بأن الجزائر خطت خطوات عملاقة في المسار الديمقراطي في الأداء الديمقراطي لا ينكرها إلا جاحد، وفي اعتقادي وتقديري أن هذا لا يحرج البتة في الأداء البرلماني، بالعكس بل هذا سيطمئن ويثمنه أحزاب المعارضة وأحزاب الموالاة للتعبير، وعكس ما
هناك من يقول أن الأمر يعزز رقابة.
نعم، تعلمين جيدا بأن السلطات سواء السلطة الرابعة كما يقولون أو السلطات الأخرى تقوم بعمل تنسيقي وبالتالي لا تعالج لا من بعيد ولا من قريب الأداء البرلماني، بل تعزز هذا الدور، تعززه وتضفي عليه الشفافية والوضوح للرأي العام المحلي والرأي العام الخارجي.
سيد خواني، اللافت في تعديل الدستور أيضا أهمية الدورة الواحدة للبرلمان والتشريع، خاصة أنه حتى في التعديل في الدستور 96 كانت يعني من حق موجود من حق يعني النواب من الشعب الوطني خاصة المبادرة بالتشريع، ولكن ربما يعاب على البرلمانيين آنذاك أنه لحد الآن لم نرى يعني مبادرة من النواب للتشريع، والآن يعدل الآخر ويعطى حق التشريع خاصة لأعضاء مجلس الأمة. هل هذا معناه أنه في القوانين العضوية المكملة سيعاد النظر في قانون ربما الانتخابات في شروط معينة من أجل الاستفادة بعهدة نيابية حتى لا تتكرر الأخطاء في العهدات السابقة؟
بطبيعة الحال بما أن مجلس الأمة حدد له الدستور صلاحياته وهو التنظيم المحلي، فما المقصود بالتنظيم المحلي؟ وهنا أعطى للنائب عضو مجلس الأمة صلاحية تقديم اقتراح مشروع قانون قد يمس قانون الانتخابات، كما قد يمس أيضا قوانين عضوية، وبالتالي بما أن الدستور كرس وأعطى هذه الأحقية للنائب فبالتبعية الحتمية يجوز لأعضاء البرلمان أو أعضاء مجلس الشعب الوطني تقديم مشاريع قوانين تخص تعديل أي مادة من مواد القوانين العضوية. ولكن القوانين العضوية لتمريرها على المجلس الشعب الوطني يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة 50+1، لا عكس باقي القوانين التي يشترط بالأغلبية البسيطة. إذن أعود إلى السؤال وأقول القانون العضوي لا بد أن يكيف على ضوء أو يترجم التعديلات على ضوء التعديلات الجديدة، ومن حق أعضاء مجلس الأمة تقديم أي مشروع، بما أن اختصاص الذي أعطي أو الصلاحية التي منحت لهم هي التنظيم المحلي فيما يخص كل التنظيمات قوانين العضوية التي سوف تكيف على، بما أن الدورة حددت بعهدة واحدة بدورة واحدة وهناك شروط جديدة وضعت في التجوال السياسي، ولا بد أن ينظم أقل انتخاب، لا بد إذن أن يعدل النظام العضوي للانتخابات.
كمال معمري،
تطرق الآن إلى نشاط المؤسسة التشريعية، كيف تقيمون مشاركة النواب في إثراء مشاريع النصوص القانونية المقدمة أمام البرلمان، وكيف تقيمون كذلك حضور النواب في مختلف الجلسات والجلسات المؤسسة التشريعية، خاصة وأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في مادة 100 مكرر تطرق إلى مسألة تفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كلية لممارسة نشاطه؟
فيما سبق كان للنائب يستطيع أن يمارس أي وظيفة خارج الوظيفة النيابية، ثم جاء قانون الانتخاب أين منع ما يسمى بالكوميل أو الوظيفتين، ممارسة وظيفتين. الآن لم تكن مدسترة، الآن الدستور أدخل هذا التعديل ودستره ليكون محل تعديل أيضا بقانون عضوي، ويمنع منعا باتا النائب أن يمارس وظيفة أخرى ما عدا التشريع. وبالضرورة الحتمية ستتبع هناك نظام داخلي وليس القانون العضوي، نظام داخلي يحدد الكيفية التي يدرس فيها قضية الغياب، ستحدد على بواسطة نظام داخلي طبعا تطبيقا ويتماشى بطبيعة الحال بالتنسيق مع القانون العضوي والدستور.
هل يعني نبقى في النظام الداخلي، هل معنى ذلك أنه بمراجعة النظام الداخلي للبرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، هل يعني نتوقع أنه يكون فيه يعني في الدورة البرلمانية القادمة سيكون هناك تفرغ تام للنواب ولا نشهد يعني غياب النواب أو تفويض النواب بتوجيه أسئلة لزملائهم إلى غير ذلك؟
أقول بالحتمية الضرورية أنه ستكون هناك إجراءات رضعية في النظام الداخلي تمنع أو يتعرض النائب يحددها القانون النظام الداخلي إلى عقوبة إذا تغيب. وبالتالي أنا أرى بأن أنا أتفائل بأن بمجرد ما تمرير الدستور وإعداد قانون عضوي ونظام داخلي أين توضع آليات وإجراءات رضعية لتمنع النواب من الغياب سوف يحترمون ويلتزمون بذلك.
حرية جرجر التلفزيون.
معي الوزير، تحية مرة أخرى. الجزائر بلد سيد طبعا، تعديل الدستور يكون بالاستفتاء أو عن طريق يعني أوامر سيادي، ما اختلفنا في هذا الموضوع. فقد قلت أنا هناك دول تتابع هذا الحراك وهذا الامتحان لامتحان درجة استقرار الجزائر. سؤالي الثاني معالي الوزير، بقي من عمر البرلمان سنة فقط، مجلس الشعب الوطني بأعضائه سيدخلون ربما من خلال هذا الدستور، هل يمكن أن نقول أنه يؤسس لبرلمان جديد بأعضاء جدد بأفكار وفلسفة جديدة لممارسة السلطة التشريعية؟
هذا السؤال يعني سؤال سياسي، له طابع سياسي. البرلمان في عهدته الأخيرة سينتهي بحلول السنة الجديدة إن شاء الله. الآن ضبطت الترتيبات اللازمة اتباعها وتحديد العهدة. بالنسبة للعهدة الجديدة هنا شيء يخص الأحزاب. الأحزاب السياسية هي المسؤولة على اختيار المنتخبين، اختيار الإطارات، إعطاء الفرصة للعنصر النسوي بما أن العنصر النسوي عزز مكانتها الدستور، وإعطاء الفرصة لكل الشرائح لتمثيل في المجلس الشعبي الوطني. بطبيعة الحال المجلس المقبل سيحترم القانون العضوي والنظام الداخلي، سنتفادى الغياب، سنتفادى الملاسنات بوضع ضوابط جديدة، سنتمنى أن يرتقي إلى ما نصب إليه، ما يصب إليه وما ينتظره المواطن الجزائري من البرلمان ليقوم بالتشريع. ولما لا نراك أنت عضوا في المجلس الشعبي الوطني المقبل، وكل الجزائري يطمح، والطموح كما تعلمون حق مشروع، ولكل الجزائري يتمتع بالجنسية الجزائرية، يتمتع بالوطنية، بحب الوطن، له الحق أن يطمح في بناء المؤسسات، في بناء الجزائر الحبيبة إلى المستقبل الأفضل.
على ذكر يعني التمثيل النسوي وتحدثت عنه السيد خاوة، لكن يعني أنه في الدستور، في التعديلات الدستورية، فيه يعني الآن الجديد هو المناصفة الكاملة بين الرجل والمرأة، ولكن في البرلمان وفي اختيار وفي وضع القوائم الانتخابية التعاطي مع المرأة كان على الدوام متدني. سيد الوزير، اختيار المرأة في القوائم الانتخابية لا يتم أو يحتسب فيه جدارة المرأة، قيمتها العلمية وصل الحد إلى اختيار أي اسم، حتى أن بعض الصحفيين يصف البرلمان الآن ببرلمان الحفافات.
أقول، وهذا الخطاب موجه للعنصر النسوي، أقول للمرأة على المباشر وبكلام بسيط بأن أتحدى أي مسؤول كان عبر المراحل التي عاشتها الجزائر أن قدم ما قدمه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي عزز مكانة المرأة، أعطاها القيمة الإنسانية واعتبرها إنسانة في الجانب الاجتماعي السياسي في كل مناحي المجتمع. إذن المرأة لا بد أن تعترف بالجميل، جميل فخامة الرئيس الجمهورية الذي الفضل يعود له وله فقط، فهو الذي أعطى للمرأة الحق وأحق ودستر ذلك في الدستور وحدد نسبة المشاركة المرأة. واليوم نجد مرأة لواء، نجد مرأة وزيرة، نجد مرأة أمينة عام حزب، نجد مرأة نائب، نجد مرأة ضابط، نجد مرأة والية، نجد مرأة صحفية إعلامية، نجد مرأة مديرة، نجد مرأة رئيس الدائرة. هذا ما لم نشهده قبل 99. كل هذا إنجاز عظيم لم نشهده في الدول العربية الأخرى المجاورة. إذن هذا الإنجاز وهذه الصلاحيات وهذا التعزيز مكانة المرأة في المجتمع كان بواسطة فخامة الرئيس الذي يرى للمرأة العنصر الأساسي لمواكبة التطورات بجانب الرجل، وتكون لها المسؤولية المناصفة في تقلد المناصب العليا، ولما لا في أن تكون نائبا، في أن تشارك وأن تساهم في التطور الاجتماعي، وأن تساهم في بناء الأسر، وأن تساهم في التعليم، وأن تساهم في التكنولوجيا، وأن تساهم في البرلمان في التشريع، وأن تكون إعلامية ممتازة كالأخت بريزة والأخت والأخوات. إذن كل هذا بفضل فخامة الرئيس، هذا أسلوب ديمقراطي يعترفه العالم ويعترفه الخاص والعام الداني والقريب.